وخلاصة هذه المسألة العظيمة ألا وهي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أصل هذه المسألة متعلق بمرتبة الإسلام، فلا يصح إسلام عبد حتى يحب النبي صلى الله عليه وسلم. وكمال هذه المسألة متعلق بمرتبة الإيمان، أن تكون محبته عليه الصلاة والسلام فوق محبة النفس والوالد والولد والمال والناس أجمعين. فانتبه يا عبد الله، انتبه لهذه المسألة الخطيرة، محبة النبي عليه الصلاة والسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم حذركم يا معشر القوم من الشرك بالله عز وجل، غاية التحذير، حذركم من الغلو فيه صلى الله عليه وسلم، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، حذركم من أمور كثيرة من البدع والمحدثات، قال صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
تسجيلات أهل السنة بالمهرة يسرها أن تقدم لكم هذه المادة.
قال أنس رضي الله عنه فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر فأرجو أن أكون منهم ولو لم أعمل بأعمالهم. أنت مع من أحببت،
وهي عبارة عن خطبة جمعة لشيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن شمسان بن مرشد الريمي حفظه الله تعالى ورعاه، والتي كانت بعنوان
إن من الواجبات الأكيدة والفرائض المفروضة محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
سجلت هذه المادة في محافظة المهرة مديرية حصوين مسجد من دول في السابع من شهر ربيع الأول لعام 1445 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مباركًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إن من الواجبات الأكيدة والفرائض المفروضة محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يصح إسلام عبد ولا يكمل إيمانه حتى يحب النبي عليه الصلاة والسلام.
وقد تظاهرت على ذلك أيها الناس دلائل القرآن والسنة على وجوب محبة هذا الرسول الكريم وهذا الرسول العظيم الذي هو أشرف الأنبياء وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ففي هذه الآية الكريمة تهديد من الله سبحانه وتعالى لمن قدم هذه الأمور الثمانية على محبة الله وعلى محبة رسوله صلى الله عليه وسلم. فتربصوا أي حتى يحل بكم العقاب. ثم وصفهم ربنا جل وعلا بالفسق: والله لا يهدي القوم الفاسقين. أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم أي إيمانا كاملا، والمقصود كمال الواجب لا كمال المستحب، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين والناس أجمعين. وهكذا جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أي لا يكمل إيمانك، لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فإنه الآن والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، أي كمل إيمانك وتم إيمانك، الآن يا عمر. جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ثلاث من كن فيه، ثلاث خصال من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وذاق طعم الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، من كل ما سوى الله ومن كل ما سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الوالد والولد والمال والأهل وجميع الناس مما سواهما. وجاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون منهم ولو لم أعمل بأعمالهم. أنت مع من أحببت. واسمعوا إلى هذا الحديث العظيم، وهي بشارة عظيمة لمن جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لمن لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، أي بعد موته عليه الصلاة والسلام، من أشد الناس، أو قال: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، يود أحدهم أن يتمنى أحدهم لو أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ويفتدي ذلك بالأهل والمال. فهذه بشارة لمن جاهد نفسه على هذا الأمر العظيم، على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم: من أشد أمتي لي حب الناس يكونون بعدي، يتمنى يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، أو قال: بأهله وولده، أن يفتدي بأهله وماله من أجل أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون عباد الله، فخلاصة هذه المسألة العظيمة ألا وهي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أصل هذه المسألة متعلق بمرتبة الإسلام، فلا يصح إسلام عبد حتى يحب النبي صلى الله عليه وسلم. وكمال هذه المسألة متعلق بمرتبة الإيمان، أن تكون محبته عليه الصلاة والسلام فوق محبة النفس والوالد والولد والمال والناس أجمعين. فانتبه يا عبد الله، انتبه لهذه المسألة الخطيرة. محبة النبي عليه الصلاة والسلام عباد الله، إن من أبرز مظاهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أكبر الدلائل على صدق هذه الدعوة، لهي اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، اتباعه صلى الله عليه وسلم، طاعته عليه الصلاة والسلام، امتثال عوامره، اجتناب نواهيه. فهذا الذي يحب النبي عليه الصلاة والسلام حقا، هذا الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم صدقا، هو ذاك المتبع للنبي عليه الصلاة والسلام، المهتدي بهديه، السائر على سنته، الممتثل لأمره، المجتنب لنهيه، هذا هو الصادق. وإلا فالدعاوى كثيرة، كل شخص سيدعي هذه الدعوة ويقول: أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يا عبد الله، من قال هذه الدعوة ومن ادعاها، فانظر إلى سيره، انظر إلى أقواله، انظر إلى أفعاله، انظر إلى طاعته لرسوله صلى الله عليه وسلم، انظر إلى امتثال عوامره عليه الصلاة والسلام، وإلى اجتناب نواهيه. هل هو ممن يهتدي بهديه عليه الصلاة والسلام ويستن بسنته؟ هل هو ممن يطيع أمره ويجتنب نهيه؟ فهو المحب له صدقا. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية الكريمة تسمى عند سلفنا الصالح بآية المحنة، آية الامتحان. ادعى أناس محبة الله فامتحنهم وابتلاهم بهذه الآية الكريمة: قل إن كنتم تحبون الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. الحمد لله رب العالمين،
والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، طائفتان من الناس يدعون محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الرافضة والصوفية، يزعمون أنهم يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا نظرت إلى ما يعتقدونه وإلى ما يقولونه وإلى ما يفعلونه تجد أن هذه الدعوة كاذبة، وأنها دعوة فارغة. ليسوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم صدقا، ولا يحبون نبينا عليه الصلاة والسلام حقا. أما الرافضة أيها الناس، فعندهم العجب العجاب، كيف يزعمون أنهم يحبون النبي عليه الصلاة والسلام وقد طعنوا في فراشه الطاهر، في زوجته عائشة رضي الله عنها، واتهموها بما برأها الله من فوق 7 سماوات؟ فأين المحبة؟ كيف يزعمون أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم وهم يطعنون في صحابته عليه الصلاة والسلام، ويكفرون جل الصحابة، ويزعمون أنهم ارتدوا بعد موته صلى الله عليه وسلم إلا النزر اليسير؟ فأين المحبة؟ الصحابة الذين اختارهم الله لصحبة نبيه ونصرة دينه، كيف يدعون أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم وهم يطعنون في القرآن الذي نزل عليه صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين؟ يزعمون أن هذا القرآن الذي بين أيدينا إنه ناقص ومحرف وليس القرآن المطلوب. كيف يدعون محبة النبي عليه الصلاة والسلام وهم ينكرون سنته صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون بها؟ كيف يدعون محبته صلى الله عليه وسلم وبعضهم يطعن في رسالته أصلا، ويزعم أن الرسالة كانت لعلي فغلط جبريل، بل بعضهم يقول خان جبريل الذي قال الله فيه نزل به الروح الأمين، وهم يقولون خان الأمين وأعطى الرسالة لعلي وأعطى الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحقيقة أنها لعلي رضي الله عنه. فأين هذه المحبة مع هذه البواعق العظيمة؟ وإذا أتيت إلى معشر الصوفية أيضا الذين يزعمون أنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندهم ما عندهم من الشركيات ومن البدع والخرافات والمحدثات، وعندهم ما عندهم من ارتكاب المحرمات ومن التساهل في الواجبات، فأين المحبة يا عباد الله؟ أين المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين طاعة النبي عليه الصلاة والسلام؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم حذركم يا معشر القوم من الشرك بالله عز وجل غاية التحذير، حذركم من الغلو فيه صلى الله عليه وسلم، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، حذركم من أمور كثيرة من البدع والمحدثات، قال صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وإذا نظرت إلى الأقوال وإلى الأفعال وإلى ما يأتون ويذرون تتأكد أن هذه دعوة كاذبة ودعوة فارغة عباد الله. وهؤلاء القوم أيضا من الرافضة والصوفية يجعلون من مظاهر محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومن أكبر الدلائل على أنهم يحبون النبي عليه الصلاة والسلام الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم. يزعمون أن هذا مظهر عظيم ودليل كبير من دلائل محبتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام،
وأنتم يا أهل السنة يا من لم تحتفلوا بهذا المولد وتقولون عنه بدعة، أنتم لا تحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، رمتني بدائها وانسلت. يا عباد الله، الاحتفال بالمولد هل هو من الخير؟ إن قالوا هو من الخير فنقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما مات صلى الله عليه وسلم إلا وما من خير إلا وقد دل الأمة عليه، وما من شر إلا وقد حذرهم منه. قال عليه الصلاة والسلام: إنه لم يكن نبي بعدي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذر أمته شر ما يعلمه لهم. عباد الله، الصحابة رضي الله عنهم إن مما لا شك فيه ولا ريب أن الصحابة رضي الله عنهم هم أشد حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والأدلة على ذلك كثيرة، فلماذا لم يحتفلوا بمولده عليه الصلاة والسلام؟ فإذا كان من الخير يا عباد الله، لماذا لم يأمرنا به صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يحثنا عليه؟ لماذا لم يحتفل به الصحابة رضي الله عنهم؟ لو كان خيرا لسبقونا إليه، فلسنا أحرص منهم ولسنا أسبق إلى الخير منهم ولسنا أشد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم منهم. وهكذا القرون المفضلة لم يحتفلوا بهذا المولد، وهذا متفق بيننا وبينهم، فلا يستطيع أحد منهم أن ينطق ببطن شفه ويقول أن الصحابة احتفلوا بالمولد أو التابعون احتفلوا بالمولد أو تابعوا التابعين. إنما جاء هذا الاحتفال في القرن الرابع الهجري، فأصحاب القرون المفضلة لا يعرفون هذه البدعة، لا يعرفون هذه البدعة أبدا. نعم يا عباد الله، نقول لهم أيها الناس، الاحتفال بالمولد عبادة أم عادة؟ فإن قالوا عبادة قلنا لهم، قال الله جل وعلا: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالعبادات توقيفية، لا يجوز لشخص لمسلم أن يتعبد لله إلا بدليل من القرآن أو من السنة. نعم يا عباد الله، إن قائل قل نقول لهم الاحتفال بالمولد سنة أم بدعة؟ إن قالوا سنة قلنا هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. سنة من؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. حتى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفلوا بمولده صلى الله عليه وسلم. نعم يا عباد الله، نعم أيها المسلمون، هكذا يجعلون من مظاهر ومن دلائل محبتهم للرسول عليه الصلاة والسلام الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم. وتلك الشعارات: لبيك يا رسول الله، كلنا رسول الله، لبيك يا رسول الله. أتعرف ما معنى لبيك؟ أي أنا مقيم على طاعتك، أجبتك إجابة بعد إجابة. هل أنتم مقيمون على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أم أنتم مقيمون على مخالفته عليه الصلاة والسلام جملة وتفصيلا؟ وهذه العبارة وهذا النداء لبيك يا رسول الله لا يقال إلا لشخص في حياته. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون لبيك يا رسول الله إذا ناداهم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ: يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك. أما بعد موته عليه الصلاة والسلام فلا يقال هذا النداء، يقال لبيك يا رسول الله، كلنا رسول الله. شعارات فارغة خاوية. نعم يا عباد الله، هذه الشعارات بعد أن ينتهون من الاحتفال بالمولد، الله أعلم أن يذهبون بها تلك الرقاع التي قد كتبوا عليها لبيك يا رسول الله، كلنا رسول الله، غدا تهان وغدا تداس، وربما ترمى في المزابل وفيها ذكر الله عز وجل. الرافضة يا عباد الله اتخذوا من هذه البدعة، اتخذوها مكسبا، اتخذوها يعني كأنها حرفة. اتخذوا مولد النبي عليه الصلاة والسلام والاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم حرفة لكسب الأموال وسلب الأموال من الناس، ك كم يأخذون من أموال المسلمين ومن تجار المسلمين بحجة إقامة المولد والاحتفال بالمولد، وادفع وعلى قدر محبتك للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويلزمون الناس بماذا؟ بذلك اللون الأخضر على بيوتهم، في أنوارهم، على مساجدهم، في طرقهم. ماذا يستفيد النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الألوان؟ ماذا يستفيد الإسلام من هذه الألوان؟ نعم يا عباد الله، ليسوا عند الدين ولا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عند محبته ولا عند طاعته. فوالله ثم والله، لو كان الاحتفال بالمولد لو كان سنة، لو جاءت به آية من القرآن الكريم، لو جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مخرج في الصحيحين، لرأيت الرافضة، لرأيت الصوفية، لرأيتهم يقولون هذا من دين الوهابية. نعم، أهل السنة لو كان ثم آية أو ثم حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاحتفال بالمولد لاحتفلوا به. فسيقول الرافضة وسيقول الصوفية هذا من دين الوهابية، لكنهم سواعم البدع، سواعم البدع، ليسوا عند اتباع النبي عليه الصلاة والسلام ولا عند محبته صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله جل وعلا أن يريح المسلمين من شرهم. احمدوا الله معشر المسلمين في هذه البلاد التي نجاكم من هذه البدع، من هذه البدع والخرافات ومن هذه الخزعبلات، تعيشون في أمن وفي أمان، ما عندكم من يلزمكم بإخراج أموالكم وإنفاقها. والله بعضهم مرغم، بعضهم مكره، نعم، يغير الألوان في بيته أو النور في بيته، في دكانه، على مسجده بالقوة. لو لم يفعل لأوذي، لسجن، لحبس. من أجل ماذا؟ الاحتفال بالمولد. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا والمسلمين جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.